لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إلى أن كنا وصلنا انتهينا من الفصل. نعم، فالفصل. قال المصنف رحمه الله: فصل. وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له. كنا في آداب طالب علم الحديث وكيف ينبغي أن يتأدب في خلقه وفي موضوعه في طلب الحديث. ففي هذا بعدما يكون قد أخذ ونسخ وجمع، فينبغي أن يكون يشتغل. التخريج والتصنيف يقترح عليه العلماء رحمة الله عليهم أن يشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له. شرطية إذا تأهل له. والتخريج ما هو؟ التخريج في الحقيقة قد يأتي لمعان كثيرة، منها أن يخرج أحاديث الموضوع في مكان واحد، فيريد أن يجمع كتاب الصلاة أو أحاديث الصلاة، أحاديث الركوع، أحاديث رفع اليدين، جزء رفع اليدين أو كذا، هكذا كان الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يجمعون. كذلك التخريج إذا وجد حديثا من طريق واحد، فالحديث الواحد من طريق واحد عند أحد من الأئمة ربما يكون أخرجه حتى البخاري رحمه الله، ويحتاج إلى توسع في الاستخراج من المصادر لهذا الحديث، لأن في بعض المصادر قد تكون الرواية أوسع، وكذلك في الإسناد قد يكون فيه سبب للضعف، اختلاف الراوي أو تدليسه وعدم تصريحه بالسماع. فتأتي من فوائد التخريج أنه يجد من طرق أخرى يكون قد صرح المحدث بالسماع منه، يقول سمعت فلان، في حين أنه في الطريق الأولى ربما يكون قال عن فلان أو قال فلان، عن فلان قال فلان، ليس صريحا في السماع، وخاصة إذا كان مدلسا معروفا أنه يتجوز فيقول ما لم يسمع بصيغة مهمة للسماع. ولذلك يشتغل بالتخريج إذا وجد حديثا أو إذا ذكر حديث، سأل أحد في المجلس حديثا لم يعرف مصدره، وكذلك لم يعرف الحكم عليه أهو صحيح أم ضعيف، فينبغي لطالب العلم أن يشحذ همته وهمه فيقوم بالمراجعة في الأحاديث في الكتب السنة حتى يخرج من بطونها ويقول هذا الحديث أورده أو أخرجه الفلان الفلاني بإسناد كذا، وحكم عليه بعضهم بأنه صحيح أو ضعيف إلى آخره. هذه كلها يدخل في التخريج بارك الله فيكم. كذلك التصنيف، يصنف تصنيفا. تصنيف هو ذكر الصنف، فيكون صنفا من العلوم إذا أراد أن يكتب بحثا من البحوث مطلقا، وما أكثرها من البحوث، وكلما جاءت الأيام المتأخرة تأتي مشاكل ومسائل تحتاج من العلماء أن يشاركوا فيها، من المسائل المعاصرة ومعاصرة والنوازل المستجدة، هذه كلها يحتاج من باحث الحديث والفقه أن يجمع فيها آراء نصوص الكتاب والسنة، لأن عليهما المدار في البناء للحكم، ثم بعد ذلك أقوال العلماء في المسألة. فالتصنيف يكون يذكر صنفا من المسائل، وهو بمعنى التأليف، يرتب التصنيف بمعنى الترتيب، والتصنيف بمعنى جمع الأصناف، كذلك يولف تأليفا في مسألة خاصة أو في مسائل خاصة إذا تأهل له. والتأهل في الحقيقة كيف يكون؟ هو ينبغي للإنسان ألا يستعجل، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن ليس المقصود من التصنيف أن يصنف ثم يرمي به في السوق، لا، يصنف لنفسه ثم يعيد النظر. تعرفون إذا رأينا سيرة أئمتنا رحمة الله عليهم، فالواحد يجلس في كتاب واحد 40 سنة و30 سنة، يزيد وينقص ويحذب ويشذب حتى يخرج الكتاب في آخره على بعد سنين عددا. وناهيك من الإمام مسلم رحمه الله، وهو الإمام الثاني من كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله بعد البخاري. فيكون في الحقيقة نرى أنه رحمة الله عليه كان يزيد وينقص حتى آخر ما أراد أن يظهر للناس، وقدم على عدة أئمة، منهم أبو زرع قال عرضت عليه كتابي هذا فما علم عليه حذفته أو أسقطته. هذا الإمام البخاري مسلم رحمه الله. فالحاصل الطالب إذا كان يجد في نفسه همة، والهمة في الحقيقة هذا الإنسان قد يكون مصابا بإحساس النقص وضعف الهمة، ينبغي أن يكون المسلم عالي الهمة ولا ينظر إلى سنه وإلى مدته في الدراسة. من الممكن قد يفتح الله عليه في وقت قليل، لكن ليس معناه أنه يكتب في الصباح ويرمي في المساء للناس، لا، يجمع ويجمع ويجمع بحوث عديدة يجعلها في جانب، وكلما أصبح ينظر فيها إذا كان قد أخذ راحته وأخذ هدوءه في من أعمال النهار وغيره، فإذا أصبح ينظر فيكون أشد وطئا للحق إن شاء الله كلامه. فأنت لو كتبت خطابا مهما سودت في الليل، في الحقيقة تجربنا هذا، لو كنت في الصباح تجد فيها بعض الأشياء تسقط وتزيد وتهرب إلى الآخر. كذلك ينبغي أن يبقي هذا التصنيف عنده عدة سنوات، خاصة الذي يكون قد ألف في بداية عمره شيئا، لا يجوز له أن يستخدم يخرج إلا إذا كان مضت عليه سنين عددا، مضى عليه أنظار علماء آخرين. الله يجزيك الخير. نعم، فهناك لابد أن يكون، إذا لم يكن يجد في، إذا اطمئن من نفسه مع ذلك يتهم نفسه، يقدم إلى أحد ينظر فيه من هو معروف في هذا الفن وهذا هذا الذي يسموه تقريضا، تقريض هذا كان قرضه فلان، يعني يكون قد نظر فيه وأثنى عليه وكأنه أجازه أن يخرجه للناس. الأئمة هكذا كانوا يفعلون. فالذي نريد من طلبة العلم لا ينبغي أن يكونوا عالي الهمة، بمعنى أنهم يجمعون ويجرون هنا وهناك ويجمعون الكتب وينظرون في الكتب، إذا ما فهموا فيسألون هذا ويسألون ذاك ويجعلوه في جانب. فإذا مضت عليه إن شاء الله سنون فيكون قد حذب وشذب حتى يخرج إن شاء الله أمام الناس، بعدما يقدم على أحد من العلماء أو على اثنين أو ثلاثة فيكونون قد غيروا وبدلوا وحسنوا وأصلحوا إلى آخره، فجاز له أن يخرج للناس حتى يستفيد منه الناس. فليس المقصود من التصنيف أن يكون عنده شهوة ليشتهر مصنفا وفي عمره 30 سنة ألف 30 كتاب، لا، هذا الشرع وهذه الشهوة في الحقيقة شهوة فاجرة لا ينبغي أن يكون في طالب العلم. إنما لو الآن النسائي رحمه الله كم كتابا له مشهور، لا توجد حتى في من ذكر وترجمته إلا عدة كتب، أعظمها سنن الكبرى ومنه سنن الصغرى المجتبى والملخص، ثم بعد ذلك كتب خصائص علي وهي جزء من كذا من سنن الكبرى نفسه. كتاب واحد لو ألف إنسان كتابا مفيدا. وأيضا التصنيف ليس بمعنى سرقة، قد يسرق الإنسان ويظهر نفسه أنه مصنف، إذا لم يكن في التصنيف الجديد فائدة جديدة فلا فائدة في هذا التصنيف، ينبغي ألا يرفع قلم التسليم مطلقا الشخص الذي لا يأتي بشيء جديد. نعم إذا طرأت مسألة إبداء مسألة وإظهار إبداء الرأي في مسألة قد يكون نقل من هنا وهناك ويكون ذكر شيئا جديدا بالنسبة لما كان قديما هذه من أهم ما يكون فيكون بناؤه على علوم الأقدمين لكن يأتي بشيء جديد لا أن يكرر تأليفا يكون قد ألف في هذا الوقت فلم يأتي بشيء جديد فلا يجوز له أن يأتي بمثل هذا التأليف أمام الناس. الحاصل أنه يؤلف حديث واحد من الممكن أن يشتغل فيه طالب عدة أيام ويخرج جزء حديث اختلف فيه قالوا هذا الحديث صحيح أم ضعيف كلام العلماء. أمس وقع لي سؤال أن في صحيح البخاري قصة قرد وقردة لعلكم سمعتم هذا أقلانيون يتحمقون في مثل هذه الأحاديث ويقولون هذا إيش معقولية في هذا أن قردا جاء إلى قردته التي غابت عنه فشمها فتركها وذهب وجاء بقردة آخرين وفي أيدي كل واحدة منهم حجارة فيرمونه يرجمونها حتى قتلوها. هذا حصل في الجاهلية قد حكى شخص من المخضرمين برواية صحيحة أنه حصل هكذا هذا أخرجه البخاري رحمه الله ذكره البخاري. الآن مفكرون الكبار والتفكير الفكر تعرف أن الذي يأتي بشيء جديد مخالفا لما ثبت في السنة ويأتي بقياسات وأقيسة وأقلانية فيقول هذا ما يدخل في المخ. إن كان لا يدخل في عقلك فالفطرة السليمة أصحاب الفطرة السليمة وقولهم تقبل هذه لأن كل حيوان وكل شجر وحجر خلق على فطرة خاصة. فإذا كان حصل في هناك من ينكر هذا لا شك في كتبهم ومنهم من المستغرب الذي أنا ما أسمي الشخص إلا إذا كانت آراؤه الناس يدافعون عنه وكأنهم ويتشبثون بمثل هذا الرأي. الشيخ المودودي رحمة الله تعرفون يعني مكانته وجلالته والناس يعرفونه بكل خير لكنه قد كبى كبوة شديدة في مثل هذه وقال أن هذا الحديث وإن كان في صحيح البخاري فهو ضعيف. كذلك حديث كذبات ثلاث في أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات فلم يفهم رحمة الله عليه معنى الكذب والكذب قد يكذب البطن ما هو كذا كذب بطنه صدق الله عز وجل وكذب بطن أخيه. فالكذب في لغة العرب تأتي بمعان كثيرة فذهب يكذب هذا الحديث ويقول هذا حديث كذب وإن كان في صحيح البخاري. فنريد من طلبة العلم إذا جاءتهم مسألة مثل هذه أو جاء سؤال يقوم هذا الحديث أخرجه البخاري ماذا قال فيه ابن حجر ماذا قال فيه أصحاب مشكل الحديث يعني معرفة يأخذ إرشاد من أحد أين مواضع البحث في هذا الحديث مشكل الآثار للطحاوي مشكل الحديث لابن قتيبة وكذلك إذا كان ابن فورج ذكر شيء من هذا النوع فكتاب كتب مشكل الحديث واختلاف الحديث كل هذه فيقوم هذه همة الطالب. لا نريد أن يقوم اليوم ويبحث غدا وبعد غدا يتفق مع واحد من التجار فيرميه نسب لا لكنه يهذب ويشذب ويأتي برد على مثل هذا القول إن شاء الله وأئمتنا قد يكونوا قد ردوا أو ذكروا تأويل الحديث كما علمه الله تبارك وتعالى. فالحاصل نريد التصنيف بمعنى أنه يجتهد في جمع المعلومات وينظر فيه وقتا بعد وقت شهرا بعد شهر عاما بعد عام حتى يكون ربما يكون في عدم نضوج عقله فلا يخرج إلا بعدما بلغ 40 سنة وبلغ شده بعدما يكون قد نظر. هذا كان داب أئمتنا رحمة الله عليهم في التصنيف ولا يأتي أحد فيسخر بدأ يصنف هذا ولا ينبغي أن يكون يسخر نفسه ولا سخرية الناس لا قل لي يقول الناس ما يقول لكن أنت ابحث كم وجدنا من الطلبة متخرجين من الثانوية لكن الحمد لله بإرشاد أو بالحث وكذا بدأوا يبحثون بحوث جيدة. لا شك أن البشر يخطي المعصوم هو الذي لا يخطي ومن ادعى العصمة لأحد بعد رسوله فهو على غير حقيقة بركي، لكن هذا لا يمنع أن يكون الإنسان يدري بدلوه فلو يأتي بشيء قليل، وليشتغل بالتخريج والتصريح إذا تأهل له مبادرا إليه. انظروا مبادرا إليه، لأنه كلما بادر إليه يكون خاصة في شبابه، حينما يكون فورة الشباب لا يعرف التعب ولا يعرف الكلل والملل. في الحقيقة هذه الأيام هي التي تكون تعطي الدربة، وكأنه يتدرب على هذا، لو لم يقرأ في يومه 20 صفحة ما يرتاح. إذا تدرب في عمره المبكر في القراءة الكثيرة والكتابات وكذا، في الحقيقة ما يرتاح إلا إذا قرأ وكتب شيئا. لكنه إذا كون معه نعرف أنه كم من الناس كانوا في بداية الأمر نشيطين، لكن إذا جاء الأولاد وتفرأت الفروع والأغصان، البنت ولا بنت البنت وأولاد الأولاد ومشاكل ومسائل وكذا، ثم بعد ذلك الإنسان إنسان يضرب، يأتيه الكهولة ويأتيه الهرم إلى آخره، فلا يبقى نشاطه. ولذلك مبادرا إليه في الحقيقة هذا جيد. وبذلك نريد من الإخوان الذين يجدون في أنفسهم تأهلا ولو قليلا، يقدم رجله الأولى ويقصر أخرى وكذا، فنقول له قدم إن شاء الله وبادر وأبذل شيئا من الوقت في هذا المعنى إن شاء الله، وليعتني بالتصنيف في شرحه وبيان مشكله متقنا واضحا، فكلما يمهر في علم الحديث من لم يفعل هذا. نعم. ثانيا، في الحقيقة القيد العلمي هذا مهم جدا. كم نقرأ من الفوائد حديثية أصولية من أقوال العلماء وغيرها، الذاكرة خوانة، الحفظ في الحقيقة مهما كان الإنسان حاضرا ينسى. ولذلك ينبغي أن يكون عند طالب العلم على الأقل، إذا كانت مسائل، وأنا رأيت مشايخنا رحمة الله عليهم قدامى عند التجليد يجلدون في أوائل الصفحة وآخر الصفحة. هذا الشيخ عبد الحق الحاشمي رحمة الله عليه، والد أبو تراب الظاهري، كانت كتبه مجلدة بعدة أوراق بيضاء في الأول وفي الآخر، وكلها فوائد، يقول تنبيه أو يقول كذا، ثم صفحة الكتاب، كتاب التدريب راوي، عندك كتاب مصطلح، إذا وجدت شيئا جديدا قيد فيه، أو عندك يكون دفتر خاص في عدة فنون. الآن تأتي دفاتر مجهزة لك بألف وباء وتاء وعلوم الحديث والحديث وكذا، ينبغي أن يكون مثل هذا الدفتر كلما وجدت قيده. فإذا أردت أن تسند شيئا في الحقيقة بعد أيام تجتمع عندك أشياء كثيرة جديدة ما لم يجده الآخرون، وأنت استخرجت واستفدت من بطون الكتب عن طريق المتابعات. فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده دفتر خاص. الشيخ المعلمي في الحقيقة أنا يعني رأيت درست حياته بس دراسة خاصة، بمعنى أنه كنت أدخل في مكتبة الحرم. الشيخ المعلمي هذا الإمام في الحقيقة عجيب جدا في الحديث، لكنه قدر الله أنه ما ترك من البحوث الحديثية إلا كتاب التنكير. يجد الإنسان في هذا الكتاب صبا العلم في الحقيقة، لكن كنت أبحث في مخطوطاته التي كانت مخزونة في مكتبة العرب، فوجدت فيه دفيتر صغير جدا، لكن مجلد بتجليد جلد فرو ومتين جدا فيه، سبحان الله. ما أدري الآن، الله المستعان، قد يكون الناس يسربون ويحربون ويخربون، هل هو موجود ولا ما هو موجود؟ رائب متين جدا، كيف كان يضعه في جيبه كأنه دائما معه، وحتى أنه كأنه كان المال ما يتوضى يسكت على فوق الأوراق الجهة الأولياء. وجدت فيها فوائد كثيرة سبحان الله. كنا بحثنا في هذا فذكر لي فلان أنه كذا وكذا، سبحان الله. مثل هذه الأشياء الصغيرة نقاط كان يجمعها رحمة الله عليه، ووجدنا منها نقول كثيرة موجودة في التمكين. فبذلك طالب علم ينبغي أن يكون دائما في جيبه وفي قلم وقرطاس وكذا، كلما سمع كلما وقع بصره ولا فائدة ينبغي أن يقيد. وإذا كان عنده دفتر كبير في البيت ويعتفظ به كلما وجد فيذهب ويلحق به، هذا مما يقال في هذا الباب. فلقل ما يمهر من في علم الحديث من لم يفعل هذا. قال الخطيب لا يتمهر في الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف متشتته وضم بعضه إلى بعض، فإن ذلك مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويذكي القلب ويشهد التبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر ويخلده في آخره الدهر كما قال الشاعر. أنا قريبا كنت زرت مع بعض العيال في مستشفى، فنقول هذا في كل علم الناس يستعملون، فطبيب يمشي لما يمشي عنده دفتر قدامه هنا في بنطلونه كأنه خيط جيبا خاصا بهذا، ودفتر قوي جدا كبير، ويمشي كلما مر عليه مريض أو جاء حالة جديدة كأنه عنده بحث في هذا فيسجل فيه قبل ما يعطيك ورقة الأدوية أو غيرها حتى لا ينسى، يسجل فيه من جيبه ويمشي. وأنا رأيت واحدة إيش اسمه من الممرضات تضحك منه تقول هذا دائما مكتبته معه في جيبه. فهذا هو طريقة العلم في الحقيقة، دائما يكون عند الإنسان تقييد للعلم حتى لا ينسى. نعم. ويثبت الحفظ ويلقي القلب ويشهد التبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكسب المستبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر كما قال الشاعر. لا شك فيه، ما دام يأتي شيئا جميلا مفيدا يقرأ يذكر فيشكر ويدعى له. يقول الشاعر: يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، والجهل يلحق أحياء بأموات. كم من الناس أحياء وهم مثل الأموات لا يذكرون في حياته، فكيف بعد ممات؟ لكن العالم إذا ترك وراءه علما ينتفع به فهذا مما يكون له صدقة جارية كلما ذكر رحمة الله عليه. قال رحمه الله ورفع درجاته، يعني عندما تقرؤون الكتب ويتدعون له. فهذا لا شك فيه، يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم، والجهل يلحق أحياء بأمواته. قال: وكان النسخة التي تبع فيه خطأ في الحقيقة، والجهل يلحق أمواتا بأمواته، ما يفيد شيء. والجهل يلحق أحياء بأمواته كأنهم ميتين، أفمن كان ميتا فأحييناه. فموت الإيمان وموت العلم كله سواء. وهو خطأ. قال المحقق في نسخة: والجهل يلحق أحياء بأموات، يقول وهو خطأ، نعلق عليه وهو خطأ. نعم. قال: وكان بعض شيوخنا يقول: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ. نعم، في أوائل العمر ينسخ وينسخ 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 كل ما وجد الفائدة، لكنه وليأخذ قلم التخريج، قلم التخريج والتصنيف فيما بعدما يكون قد شبه نسخا، فيكسر قلم النسخ ويأخذ قلم التصنيف والتأليف والترتيب. وقال المصنف في شرح المهذب، شرح المهذب لمن؟ نووي رحمه الله. شرح لأي كتاب؟ المجموع للشيرازي، المجموع شرح المهذب للشيرازي، شرعه وجمعه رحمة الله عليه، فتسماه المجموع شرح المهذب. وهذا الكتاب وصل إليه النووي إلى الجزء السابع، والباقي كمله فيما بعد الناس متأخرون. آخر شيء الشيخ محمد بخيت المقيه من علماء الأزهر رحمة الله عليهم. قال المصنف في شرح المهذب: بالتصنيف يطلع على حقائق العلوم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش، كلما نقبت وفتشت فيثبت في ذهنه، والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه. جزل الكلام، يقول الكلام جزلا فصيحا ليس فيه ربكة ولا فيه تعقيد، لا يكون قبر حرب بمكان القبر ليس قرب قبر حرب قبر. كلام الجزل هو الذي يسيل على اللسان ويسهل على اللسان ولا يكون فيه التعقد ولا ركاكة. وما لا اعتراض فيه من غيره وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. قال الربيع، ربيع بن سليمان تلميذه الإمام الشافعي رحمه الله: لم أرى الشافعية آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. سبحان الله، لا آكلا بنهار ولا نائما بليل، لا بد أن يأكل جزءا من راحة جسمه لا شك فيه، لكن كما قالوا هي النفس ما حملتها تتحمل في الحقيقة التعويض على الشيء. هذا الشافعي رحمة الله عليه في أوائل قرون الإسلام، وقد جاءنا الخبر اليقين عن الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، صاحبه خضر ومن قبله ناس ذكروا، قالوا إنه كان في مكتبة الظاهرية يجلس في الظهر من الصباح إلى الظهر، وفي الظهر هم يغلقون، لكنه رحمه الله كان بشغفه وبحبه للمطالعة وكذا أعطوه المفتاح، كان يغلق من داخله ويعيش في داخل المكتبة. زيادة هذا الذي أريد أن أقول أنه ما كان يذهب ليه أن يأكل غداءه في البيت، ولا أن يسمح له أن يأتي به الغداء الذي فيه دسومة غسل اليد وكذا، يطلب جزء أو شيئا من الحمص، هكذا قالوا، جزء من شيء من الحمص، ويضع بجانبه ويأكل ويشرب الماء عليه حتى يأتي وقت آخر للمكتبة وينصرف الناس وينصرفوا متأخرا من الناس. فالناس من حقيقة هي الرغبة الذي يسمونه هواية، إذا حوي الإنسان شيء ينسى بعده الجوع والعطش وكل شيء. فهذا هو ديدن طالب العلم في الحقيقة. ولا شك أن الشافعي رحمه الله كان يأكل، لكنه يأكل علقة أو ينام نوما قليلا، وكلما مدد الإنسان نومه يمتد، وكلما خفض. وسمعنا من بعض الإخوة يقول الأطباء يذكرون أن كثرة النوم يضر بالصحة ويعجل الموت، نقول ليس ببعيد يعجل الموت بحيث يكون سببا لقرب الموت، ويكون في قدر الله تعالى أنه إذا نام كثير ربما تصيبه الأمراض، ربما يصير كذا وكذا. فعلى كل حال لا يظن الإنسان أن الراحة، بعضهم يحاسب الطلبة سبحان الله الآن في هذا الزمان يحاسب اليوم ما نمت إلا ساعتين، وهو عنده نشاط وكل شيء، لكن يذهب يكمل نومه ويقول طوال ثلاث ساعات لابد منها. هذه كلها في الحقيقة دنو الهمة وعدم الرغبة. وللعلماء في تصنيف الحديث، جزاك الله خير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من حلقي. وللعلماء في تصنيف الحديث وجمعه طريقان، أجودهما تصنيف على الأبواب الفقهية في الكتب الستة، يعني جمع الأحاديث على الأبواب الفقهية. لعلك تقول أن كتب الستة قد جمعت وكفى، لا، هناك مسائل كثيرة. الآن بقي لك أن تجمع من الطبراني مثلا كل ما جاء على أبواب سنن أبي داود وسنن الترمذي، فتجمع كلها. الآن في هذا الزمان دائما نتمنى، وهذا مما ينبغي أن يكون مراكز السنة والسيرة، وخاصة في المدينة إن شاء الله نرجو من الله أن يكملوا، أنهم يجمعوا مثل هذه الأحاديث الأبواب وآلات الحاسبات وغيرها قد سحلت ولا يكون الاعتماد عليها. طبعا لابد أن يوظف ناس كثيرون ويكلف حتى يجمعوا هذه الأشياء. كتب كثيرة غير مستفاد من أحاديثها وطرقها، هذا وارد جدا. الأجزاء المخطوطات التي لم تطبع ينبغي أن تجمع الآن وترتب على الأبواب الفقهية. أمامك آثار الصحابة، كم من مسائل الحج والسفر وغيرها وغيرها في الحقيقة لا نجد في الكتب المصنفة في الفقهيات، لأنهم ما وصلوا إليها، والكتب ما كانت ميسورة إلا إذا ارتحل أو إذا كان في بلد لا يكون في بلد آخر. الآن المصنفات خرجت، مصنف الشيبة، مصنف الرزاق، مصنف اليوانا، سيد المنصور، فيها آثار معرفة السنة، آثار وغيرها. لو جمع الطلبة وقاموا خاصة طلبة قسم الكتاب والسنة وجمعوا هذه الأحاديث ورتبوها على أبواب الفقه، فهذه ذخيرة كبيرة دين على الأمة أن يفعلوها بالحقيقة، لا يخلط بحصول الشهادات ستا في خمس من هنا هناك حتى أصل. هذا فيه جهد ويجتهد في هذا ويجمعه ويحقق على في ضوء أصول السنة أن هذا الأثر عن علي سقي أو غير سقي. الآن كتب كثيرة، كتب الفقه عامة في كل المذاهب، لا أستغني بهذا، تجد أنه قال أنه يجوز كذا ولا يجوز كذا لما أفتى به علي رضي الله عنه، ربما لا يكون صحيح بالفعل، ليس بصحيح، وهذا معروف في كتب الفقه في المذاهب عامة. فينبغي تحقيق هذه الآثار، وبقي لم يدخل فيه الناس الحقيقة، فيصنفوا على كتب الطهارة، يصنفوا على كتب الصلاة، على الجنائز وعلى الحج وعلى كذا إلى آخره. الفتاوى هذه أهم ما يكون فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مما اختلفوا فيه أو مما اتفقوا عليه، وخاصة فتاوى الآن جمع بعضهم مثلا فتاوى ابن عباس ينقصك التحقيق في هذا، ففقه عمر رضي الله ينقصك التحقيق. الآن نقل قال عمر كذا، لكن هل صح هذا عن عمر؟ روى من لم يسمع منه، هل له طرق وأسانيد أخرى إلى آخره؟ أعمال كثيرة بقيت، لا يقال إن الحديث ما يحتاج إلى نضج واحترق بعضهم. يقول شيخ محمد أمين مصري رحمة الله عليه، وهو سوري مصري، مصري لقبه سوري، ومن رفقاء الشيخ الألباني أيضا من المستفيدين منه، وكان عديلا له أيضا رحمة الله عليه. فكان يقول كيف يقول الناس إن علم الحديث قد نضج واحترق، لأن خاصة الآخرين الذين لا همة لهم في علم الحديث والدخول في تحقيق علم الحديث، فكانوا يقولون لا يحتاج علم الحديث قد نزل وترك. هذا قبل 30 سنة سمعنا منه لما كان يدرسنا في الدراسات العليا، كان يقول هذا الكلام. بالفعل الى يومك هذا نحن نقول هذا القول خطأ جدا. اعمال كثيرة باقية لطلبة العلم ان يدخلوا فيها ويجتهدوا فيها، جماعات وفرادة، واذا كان هناك اشراك من العلماء الذين لهم فيه باعهم ولهم فيه قون الحمد لله، فيكون إن شاء الله من المفيد الذي تستفيد به الأمة. فيذكر وأجمدها تصنيف على الأبواب الفقهية كالكتب الستة ونامية أو غيرها، كشعب الإيمان للبيهقي والبعث والنشور له، يعني موضوعات خاصة. شعب الإيمان عامة ذكره البيهقي، تجد عند الآخرين أحاديث في شعب الإيمان لم يذكره البيهقي أو يكون ذكره لكن عنده بإسناد أنظف وأصح، في حين أن إسناد البيهقي يكون ضعيفا، وكذلك البعث والنشور. كذلك أئمتنا رحمة الله في كل باب دخلوا أسسوا لنا الموضوعات فضائل القرآن في جهة، كذلك ما يتعلق بمسائل عامة أحكام القرآن فحارسها انظر حكما واحدا لو قمت وتحققت منها وجمعت أحاديثها تكفيك في الحياة إن شاء الله. قلتها نعم، فحارس هذه الكتب التي تركها أئمتنا رحمة الله عليه يكفيك لتستهدي إلى موضوعات تعيش فيها إن شاء الله سنين شهور وتفيد نفسك وغيرك. فيذكر في كل باب ما حضره مما ورد فيه مما يدل على حكم إثبات أو نفي، فالأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن. نعم، إن التصنيف طريقان من الممكن، عامة كانوا يجمعون ما صح وما حسن إما بالبيان لما صح وما حسن، وكذلك يجمعون الضعيف بالبيان أيضا أو بدون البيان بذكر الأسانيد. وهناك طريق آخر يذكر الصحيح في الموضوع، وهذا قد يكون أفيد بارك الله فيه، وهذه الطريقة نادرة كانت في القديم في الحقيقة، لأجل أنهم كانوا ينظرون إلى الإسناد والأسانيد عندهم فكانوا يعرفون الصحيح والضعيف. لكن فيما بعد لعلك تذكر الجوزقاني أي الجورقاني في كتابه الأباطيل منهجه يذكر الحديث الصحيح ثم يذكر ما يخالفه من الأحاديث الموضوعة وغيرها. فمن حسن التصنيف أيضا أن تذكر في المسألة في باب الوضوء أحاديث ثم تقول ومن الأحاديث التي لم تصح في هذا الباب كذا وكذا، فهذا لا شك أنه أوفى وأكمل وأحسن للناس. وإلا يأتي أحد يقول لا هذا الحديث في هذا الباب يفيد هذا المعنى، فأنت لما وضعت أسواق وقلت إن هذا الحديث ضعيف معناه أحاديث الجمعة عامة أذكر الصحيح منها وما ضعف منها، فيكون الإنسان يعرف. أحسن التصانيف في هذا في الحقيقة إذا كان الإنسان يقدر أن يبين الصحيح ثم الضعيف، فهذا للتنبيه وليس منع للاستدلال إلا إذا كان صالحا للاستشارة والاستدلال. فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف والثانية. الطريقة الثانية تصنيفه على المسانيد، كل مسند أو مسرد على عدة. مسانيد يعني كل ما أسرد عن الصحابة، أحاديث عمر بن الخطاب تجمع في مكان واحد، هناك أحاديث الطهارة سواء كان لعمر سواء كان لأبي بكر سواء كان لخلفاء الراشدين وغيرهم من الجراح وغيرهم، لكن إذا أردت أن تجمع أحاديث صحابي واحد في مكان واحد فتجمع كل حديث وقع في مسموعك في منظورك لأبي بكر في موضع واحد، الحديث الطهارة بجانب حديث الحج كيفما اتفق. وهذه التي كانت طريقة المسانيد عند العلماء رحمة الله عليهم، وعظمه أعظم هذه المسانيد مسنده الإمام أحمد رحمه الله، ذكر مسند الصحابي الواحد ما وقع له في موضع واحد، كلما ندى وندر فجاء بعض الأحاديث في مسانيد الآخرين خطأ، وهذا قد يكون قد لعله يكون تنبيها أو شيئا كتب في الحامش أو الحاشية فيكون جاء بالأسف. فأيضا هذه الطريقة كل وطريقتها الآن إذا أردت أن تجمع على المسانيد على حديث الزوائد على مسند الإمام أحمد من الممكن، فتجعل بطاقة لكل حديث وتكتب حديث أبي بكر كل ما وقع لك في جهة، حديث عمر في جهة، في الأخير ترتبه ترتيبا إن شاء الله وتخرج المسند. قال الدارقطني أول من صنف مسندا نعيم بن حماد، قال الخطيب نعيم بن حماد كان توفي في 237 أظن وهو شيخ للبخاري رحمه الله، لكن قد صنفوا أقدم من هذا، ولذلك قال الخطيب قد صنف أسد بن موسى مسندا هو الذي كان يعرف بأسد السنة، وكان أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا، فيحتمل أن يكون نعيم سبقه في حداثته، كان يقول لعله في حداثة سنه نعيم يكون قد سبق أسد بن موسى، لكن الذي يظهر أن أسد بن موسى تصنيفه أيضا سابق وليس نعيم هو السابق. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال في الإسلام عبد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي، على كل حال المسانيد، وقلنا لكم إذا أردت أن تعرف جملة من المسانيد فتحارس المكتبات الكبيرة، مثلا فلان ميم ميم كذا بالترتيب الآن يجعلون كذلك في الآلات الحاسبة. وقبل هذا قد بدل الأئمة رحمة الله عليهم الشيخ عبد الرحمن المباركوري رحمه الله كتابه مقدمة تحفة الأهلوي، قد جمع فيه في وقت يعني قديم جدا كان صعب جمع هذه الأسامي، فجمع الأجزاء. أولا ذكر أنواع التأليف والتصنيف في الحديث، ويذكر السنن والمسانيد والجوامع الأجزاء، وكذلك يعني أي نوع من هذه الأنواع يكون دخل فيه يجمع ويذكر أنه جزء لفلان وجزء لفلان، جزء فردين، جزء القراءة، جزء خلق فعليات إلى آخره. فالحاصل أن الشيخ أيضا ذكر شيئا كثيرا في هذا يمكن أن يستفاد من ذكره للمسانيد والجوامع مستخرجات مستدركات وغيرها. قال ابن عدين قال إن يحيى الحماني هو يحيى بن عبد الحميد ابن بشمين الحماني، أول من صنف المصر بالكوفة وأول من صنف المصر بالبصرة، مسدد بن سرعد بن سربل، وأول من صنف المصر بالمصر أسد السنة، هو الذي مضى ذكره أسد بن موسى، وأسد قبلهما وأقدم موتا. وقال الوقيلي علي بن عبد العزيز سمعت يحيى الحماني يقول لا تسمعوا كلام أهل الكوفة فإنهم يحسدونني لأني أول من جمع المسند. فيجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديثه صحيحه وحسنه وضعيفه. وعلى هذا له أن يرتبه على الحروف في أسماء الصحابة كما فعل الطبراني على حروف المعجم ألف باء تاء ذا، فكل من كان اسمه أولا كما ذكره أصحاب الأطراف. أطراف الحديث أيضا عبارة عن مسانيد، فيذكرون مسند أنس وكل ما وقع المسند أنس في هذا يذكرون جزء منه، فكذلك يرتبون في إذا أراد أن يرتب فيرتب على حروف المعجم، يذكر أول ما يذكر مثلا إذا كان أبو بكر، ثم إذا كان أحد من الصحابة اسمه أحمد، إذا كان اسمه بعد ذلك أشوى، إذا كان كذا، فهكذا بالترتيب. هذا معروف على كل حال وهو الذي فعله أئمتنا رحمة الله عليهم، لكن في القديم لم يكن ترقى التصنيف الترتيبي على حروف المعجم بالدقة، فقد يكون يذكرون أبو بكر في الأواخر ويذكرون الذي اسمه أبي قبله، أبو بكر بعده، أبو واو قبل بعد الباء واو يكون قبل الياء، لكن يذكرون أبي غاية ما فيه ألف الذي هو أوله يذكرون في أول ما يذكرون، ثم باء ثم التاء ثم جيم، هكذا كل ما جاء في الأسامي. أو على القبائل، من الممكن أن يرتب على القبائل بأوائل حروف القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب، فالأقرب نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على السوابق من سبق إلى الإسلام في الغالب، أو يكون من المبشرين عشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. وعلى السوابق في الإسلام فبالعشرة يبدأ، ثم بأهل بدر ثم الحديبية ثم بأهل بدر ثم بأهل أهد ثم بأهل خندق ثم بأهل العتيبية، من الممكن أن يجزئ تجزئة دقيقة. ثم المهاجرين بينها وبين الفتح، ثم من أسلم يوم الفتح، ثم أصاغر الصحابة سنا كالصائب بن يزيد وأبي الطفيل، اسمه أبو الطفيل عامر بن وافلة، توفي في سنة، آخر من توفي قالوا أنه في سنة 120. ثم النساء بادئا بأمهات المؤمنين، وفي أمهات المؤمنين من تكون أحب إلى رسول الله؟ عائشة أولا، أو بحروف المعجم التي يكون اسمها، من الذي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها أول بحروف المعجم؟ عائشة وزينب أم سلمة، قد يكون أم سلمة يأتي تأتي أول، ثم بعد ذلك سوداء، زينب سوداء، هكذا على كل حال من الممكن أن يدقق فيها أيضا. قال ابن الصلاح وهذا أحسن، ومن أحسنه أي التصنيف تصنيفه الحديث معللا بأن يجمع كل حديث أو باب باب طرقه واختلاف رواته، فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث. العلة بماذا أفسروا في اصطلاح خاص؟ علة الذي قالوا هذا الحديث هي علة، السبب الخفي القادر في صحة الحديث. في حقيقة هذا الباب أيضا مهم جدا، فيجمع الأحاديث التي قد عللها الأئمة في كل باب. الآن كتب العلل غير مرتبة، إلى ابن أبي حاتم، إلى الإمام أحمد، إلى دار الكتب غير مرتبة، فيأخذ ويرتب هذه على تأواب الفقه، ويذكر الجزء الذي أخطأ فيه. الحديث قد يكون في صحيح البخاري أصله، لكنه أخطأ فيه غيرهم فأدخلوا هذا الحديث في العلل والمعللات. ما يكفي، ما يكفي. بسم الله، اللهم إن شاء الله. جزاك الله خيرا. ويذكر عللها. أنا أردت أن أقول بأن الحديث قد يكون في صحيح البخاري، لكنه يقول هذا الحديث خطأ. من أين الخطأ؟ إما يكون في الإسناد، أو يكون في زيادة لفظة واحدة، يكون أحد من الرواة يكون زاد اللفظة، وإن كان الحديث من صح الصحة أصله، ولذلك يكون هذا حديث ضعيف وأصله في الصحيح، يشيرون إلى هذا. فيذكر ويعين، وأنا يظهر لي في الحقيقة أن العلة هو السبب الخفي القادر في صحة الحديث، يدخل في جميع شروط الصحة. ما دام قلتم أن الصحيح هو ما رواه أبو نضال مضبطي متصل السند غير معلل الأشهاد، جاء شخص ورأى رواية فرأى أن هذا الراوي بالذات ثقة عدل ضابط مما ترجم له، لأنه ذكر باسمه فقط أو باسمه وباسم أبيه، فظنه ثقة في حين أنه ضعيف، اشتبه اسمه باسم الثقة. هنا دخلت العلة، يعني دخلت العلة في شرط العدالة. كيف تظهر هذه العلة؟ على ما قال الأئمة لا نعرف، لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما علمناه. ففي الحقيقة لا بد أن تنظر في الطرق، فيكون سمي في حديث آخر بجده أيضا أو بلقبه أو بكنيته، وقد عرف بلقبه وكنيته أنه ضعيف، وإن كان اشترك مع ثقة، فتدخل العلة في معرفة العدل من غير معرفته. بعد النظر يظهر للإنسان أنه راوي ثقة عدل، لكنه تحقق أن هنا علة خفية هذه خفي على الذي حكم على الحديث بأن هذا ضعيف وليس بالثقة. كذلك تمام الضبط يدخل فيه إلا كثيرة، يكون رجل معروف بالثقة، لكن أي ثقة لا يخفي، فلذلك يجب أن يكون أمامنا فهرس لأخطاء الثقات هؤلاء. الشعبة، مالك، سفيان بن عيينة في ميزان الاعتدال ذكر الإمام أحمد رحمه الله اختلفت أنا وابن معين من أوثق من يكون في الليل، لا في نافع أظن، فقال ابن معين قال الليل، وقال الإمام أحمد قلت أنا مالك، فقال حاتم أخطأ الليل. فالإمام أحمد رحمه الله جاء بعشرة أحاديث وقال حاتم أخطأ في مالك، فجاء بحديث أو حديثين مثل هذا، كانوا يعرفون أخطاء الثقات. نحن طلبة العلم مثل المبتدئين، إذا جاء فيرى أن الحديث رواه مالك وهو صحيح، طيب وقد ضعف هذا الحديث بالذات أئمة، كيف تصحح؟ ولذلك ينبغي، هذا أيضا عمل باقي للطلبة، ينبغي أن يجمعوا فهارس من كتب العلل وكتب الأحاديث التي عين العلماء أن هذا ضعيف أخطأ فيه فلان الجبل من الأئمة، شعبة أخطأ فيه شعبة في مواضع جاء في هذا في صحيح مسلم، فينبغي ألا يقع بصره فيظن أنه لم يخطئ. هنا تدخل العلة في تمام الضبط. كذلك اتصال الثمر، شيخ لازمه أو لازمه التلميذ طول السنة طول العمر، لكن ما ذلك قد تفوته بعض المجالس، من الممكن أن يكون ما سمع لكنه مشى، وهذا وقع على من أئمة كثير. فالحاصل أن العلل هذه من المهمات التي لا يقوم بها، أو من العلوم المهمة كما قال الأئمة من الصلاح وغيره، لا يقوم بها إلا جهابذة الفن. لكن ما دام جهابذتنا رحمة الله عليهم قد مهدوا لنا فنجمع علومهم في مكان، ولا تقول أنا لست بجبذ أو جهبذ فلا يجوز لي أن أدخل في هذا الباب. لا، الجهابذة قد فرغوا أو فرغوا لك، فأنت اجمع هذا العلم في صدرك أو في قمتك تستفيد فيه. ويجمعون أيضا حديث الشيخ كل شيخنا الانفرادي كمالك وسفيان وغيرهما، وكحديث الأعمش للإسماعيلي، وكحديث الفضيل بن عياض للنسائي، خاصة في من يكون ضعفا. إذا كان ضعفا راوي في شيخ خاص أن رواياته فيه ضعيف، إذا جمعت كل رواياته وجدت في الكتب فقد كفيت مؤنة كبيرة جدا. قالوا أنه ثقة إلا في الزهري، أو ثقة في الزهري يخطي في غيره. لماذا؟ لأنهم درسوا أنه ما كان عنايته بأحاديث الآخرين، وكان ملازما للزهري فقط، فحسن هذا. ويجمعون أيضا التراجم كمالك النافع لابن عمر وحشام نبيه عائشة، يعني تراجم خاصة مالك النافع لابن عمر، حشام بن عروة نبيه عائشة، سهيل بن أبي صالح نبيه أبي هريرة، نسخة سهيل بن أبي صالح معروفة حمام بن منبه أبي هريرة. فمثل هذه كانوا يجمعون، ويجمع لو جمع الإنسان وضم إلى ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله في كتابه مسنده نسخة سهيل بن أبي صالح، لو تتبعت في الكتب التي أمامك مطبوعة وضممت إليها زيادة فتقول زوائد نسخة سهيل بن أبي صالح الذي جمعه الإمام أحمد، فتذكر من الطبراني من الكتب الأخرى التي الآن طبعت وهي كثيرة جدا. ويجمعون أيضا الأبواب بأن يفرد كل باب على حدة بالتسمير ورؤية الله تعالى. الناس كانوا مختلفين، تعرفون لما طغى وبغى أو طغت وبغت الفلسفة الكلامية في المسلمين بترجمة كتب أهل الكلام ومن الملل الأخرى، ففي الحقيقة أنكروا رؤية الله تعالى، وقد أثبته الله تبارك وتعالى. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كذلك إلى نبها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها. قالوا إلى ربها، يعني حتى اللغة ما تقبل إلى، بمعنى نعمة، جمع آلاء أو جمع إلى، إلى معنى نعمة وجمعه آلاء. قالوا هي تنظر إلى نعمة الله، ما تنظر إلى الله، لأنهم يقولون لا تدركه الأبصار والأبصار، فهموا خطأ. الإدراك شيء والنظر شيء، أنت تنظر الكعبة المشرفة من جهة لكن لا تدركها من الجهات كلها، فإدراك شيء والنظر شيء. قالوا لا يجوز أن نعتقد أن المؤمنين أو أي أحد يرى الله تبارك وتعالى. فقام العلماء رحمة الله عليهم فجمعوا أحاديث رؤية الله تبارك وتعالى. ماذا تعرفون من المصنفات؟ ابن القيم، وكذلك الدارقطني له جل صغير كتاب الرؤية لله عز وجل، كذلك ابن مندى طبع أيضا من الجامعة الإسلامية، كذلك في مسائل أخرى. أيضا بعض الناس كان ينكر عذاب القبر، فكان البيهقي رحمه الله قام وجمع إثبات عذاب القبر، مسائل منفردة هكذا. لما أنكر الناس سنية رفع اليدين في الصلاة بعد الركوع، والإمام البخاري جمع جزء رفع اليدين، كذلك قراءة الفاتحة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام، خلق أفعال لبعض المسألة. فعلى كل حال يجمعون الأبواب أيضا بأن يفرد كل باب على حدة بالتصنيف كرؤية الله تعالى أفرده العجوري، وكذلك الدار قطني ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام أفردهما البخاري، والنية أفرده إبن الدنيا، والقضاء بالشاهد واليمين أفرده الدار قطني. المسائل مختلف فيها، وخاصة اختلف غير واحد من الفقهاء، قالوا لا يجوز القضاء إلا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والبينة تشهد شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قالوا لا تنقصوا البينة هذا العدد، حديث صحيح جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم باليمين والشاهد، يعني الشخص المدعي كان له شاهد واحد فقط، لكن قالوا هذا في الأموال وليس في مسائل أخرى. فكان شاهد واحد وفقد الشاهد الثاني، فقال أتحلف أنه لك؟ قال نعم، فقد له بالشاهد اليمين. أنكره غير واحد من الفقهاء، قالوا لا هذا مخالف للقواعد العامة. هنا جاء خطأ أصولي، الحديث جاء في مسألة خاصة ينبغي أن يقبل، أما في عامة الأحيان فهناك أمور قضى النبي صلى الله عليه وسلم به شاهدين ولا يجوز أقل من هذا، لكن في أمور التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقضى فيه. وقد نصره ابن القيم رحمه الله أيضا في مواضع كثيرة في إعلام المقيم، وكذلك في الطرق الحكمية في السياسة في الشرعية. الحاصل لما كان يأتي الاختلاف رأيما كانوا ينظرون لجمع الأحاديث والآثار في هذا الباب. والقنوت أفرده ابن مندع، والبسملة أفرده ابن عبد البر وغيره وغير ذلك. الآن في هذا الزمن أيضا جزاهم الله خير بعض الناس ينفردون أو يفردون بعض المسائل الخاصة بالتحقيق والتثبيت، ويجمعون أيضا الطرق لحديث واحد كسرق لحديث من كذب علي للطبراني: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه أكثر من 72 صحابيا كما جمع بعض العلماء رحمة الله عليهم زيادة للطبراني، وترك حديث الحوض لضياء المقدسي. حوض الناس كانوا ينكرون الحوض وينكرون أشياء كثيرة مما جاء في الحديث. في الحقيقة حصل هذا بتأثرهم من القول بأن خبر الواحد لا يقبل بالعقائد. هذه من الأخطاء التي تبناها المعتزلة الأقلاليون والعشائرة عامة إلى يومك هذا في الحقيقة، وهذا خطأ كبير. حدثنا فلان من فلان الثقة، يقولون فيه مظنة خطأ، ولذلك يكون ظني ولا يفيد العلم اليقيني. نحن نقول إذا لا يكون دينا ولا يكون علما إلا ما كان الدين والعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقائع كثيرة وقعت في الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أخبار واحد فتحولوا من جهة بيت المقدس إلى الكعبة، خبر واحد كلهم تحولوا. وكذلك في زمن التابعين زمن الصحابة كلهم ما كانت هذه البدعة قد نشمت ورفعت رأسها إلا بعد القرن الثالث، قالوا إنه خبر واحد ما يفيد العلم. من هنا ذهبوا ينكرون، وكان قريبا من هذا بعض العلماء سبحان الله يتبنى بعض العلماء يمسل هذا الباب وتوفي الله يرحمه ويقول لا، خبر واحد ما يقبل في عذاب القبر وأشياء غيبيات. ولذلك قام الشيخ الألباني رحمة الله عليه بتأليف كتاب في هذا الباب: خبر الواحد حجة، حجية خبر الآحاد حجة في العقيدة والعمل. فأثبت بالحقيقة ما لا يترك الشك وينصف، أما الذي له هوى فيهوى إلى أين يهوى لا بأس به، أو يهوي في مكان سيف لا بأس به. فعلى كل حال وليحذر من إخراجه، وليحذر من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تحريره وتحريره وتقريره النظر فيه، وليحذر من تصنيف ما لم يتحلل. نعم، الناس لهم تخصصات وخلق الله تبارك وتعالى فيها تأهل والأهلية لشخص بجانب لا يتأهل في جانب الآخر، وهذا من الصغر يظهر للناس الحقيقة. ولذلك يقولون لا شك أن الغرب من جملة ما يقال فيهم أنهم لا شك أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولذلك الطالب أول يوم يجلس في فصل ويراقبون هواياته، ربما يكون الطفل عندك في البيت واحد قد يكون ما بلغ سنتين إلا دائما يأخذ مفكات ويفك بسكليته ويركب وكذا وكذا، والثاني يلعب معه نفسه لكن ما له رغبة في هذا، هذا يدل على جانب في القوة في هذا الوقت، والثاني هذا نفسه ربما يسمع الكلام لا يحفظ، والثاني بمجرد ما يسمع يحفظ. فينبغي أن يوقف كل واحد من الصغر فيما يكون، لكن مع ذلك الإنسان خلقه الله تعالى يقبل كل شيء، لو كانت هواياته في الصغر شيئا من الممكن أن يغير إن شاء الله بالتربية. الحاصل على كل حال فلا يدخل، لذلك يقول وليحذر كذلك أكده غير واحد من العلماء في أدب الإملاء والاستملاء السمعاني أيضا أكد في هذا، قال إذا وجد في نفسه ضعفا بجانب، الآن لو ذهب واحد درس 10 سنوات الحديث ما درس علم اللغة أو النحو إلا سنة سنتين لا ينبغي يصنف فيه، لا ينبغي أن يصنف فيه، لكنه إذا كان علمه الكبير أو وقته الكثير الذي بذل فيه علم خاص يكون له فيه إن شاء الله إجابة وإفادة فيدخل فيه. فمن فعل ذلك لم يفلح وضره في دينه وعلمه أو ضره في دينه وعلمه وعرضه. قال المصنف من زوائده وينبغي أن يتحرى في تصنيفه العبارات الواضحة والموجزة والاصطلاحات المستعملة، لا يند أو لا يأتي بكلمات نادة ولا باصطلاحات يصطلح لنفسه يستعمل لكل قوم مصطلحهم، ولا يبالغ في الإيجاز بحيث يقضي إلى الاستغلال إيجازا مخلا لا، ولا في الإيضاح بحيث ينتهي إلى الركاكة، إنما يشكل ما يشكل ويوضح ما يشكل. أما أن يكون كل شيء واضح يوضح فهذا يكون كلام ربما يكون فارغ من الفائدة، وليكن اعتراره من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. قال في شرح المهذب المراد بذلك أن يكون هناك تصنيف يغني عن مصنفه من جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضه فليصنف من جنسه، يصنف من جنسه أو يزين له زينا. أي مثلا رحمة الله عليهم كانوا يزينون ذلك، ما كان يبدأ من أول فيؤلف كتاب في الصحابة، فهناك ذيل لكتاب الصحابة لفلان لفلان لفلان، ذيل الميزان، ذيل لسان الميزان، ذيل يعني زوائد. فإذا كان يعني يكرر كل الكتاب بنفسه لا فائدة فيها، ما دام قد كفيت المولى فأنت تبذل جهدك واعصر فكرك في جهة أخرى. فإن أغنى، والمراد قال في شرح المراد بذلك أن يكون هناك تصنيف يغني عن مصنفه من جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها أي يعتنى بها مع ضم ما فاته من الأساليب. قال وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكسر الاحتياج إليه. وقد روينا البخاري في آداب طالب الحديث أثرا لطيفا نختم به هذا النوع، نعم طويل قصة طويلة ذكره بإسناده. قال سمعت أبا المظفر محمد بن أحمد بن حامد البخاري قال لما عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن زيد الحمداني عن قضاء الري ورد بخارى، حملني معلمي أبو إبراهيم الختلي إليه وقال له أسألك أن تحدث هذا الصبي بما سمعت من مشائخنا. قال ما لي سماع. قال فكيف وأنت فقيه ليس لك سماع؟ قال لأني لما بلغت مبلغ الرجال طاقت نفسي إلى طلب الحديث فقصدت محمد بن إسماعيل البخاري وعلمته مرادي